وكبرنا هذه والله عقيدتنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا، واليوم بمشيئة الله ومنته نفتح ملفا جديدا ساخنا ومحتقنا ومثيرا، إنه ملف الإسلام داخل إسرائيل. وكنا قد تعرضنا قبل عامين مع بداية بث هذا البرنامج لضابطة الموساد يا إيران شائيل، واليوم نعيد طرح الملف مرة أخرى، الحركة الإسلامية المتنامية داخل إسرائيل، الذين اعتنقوا الإسلام داخل إسرائيل. ومعنا ضيف ثقة عالم بهذه الأمور ندير معه حوارا مثيرا. وقبل أن ندير الحوار نبدأ بفقرتنا الثابتة الإطلالة الإعلامية.
إطلالة إعلامية.
في إطلالتنا الإعلامية الليلة أخبار قليلة، وتعمدنا أن تكون الأخبار قليلة لنفرغ لهذا الملف الذي عنوناه بعنوان الحلقة الإسلام داخل إسرائيل. من ضمن الأخبار، تداولت الصحافة في الأسابيع الماضية مضمون دراسة قدمها الدكتور محمود عالم الدين، وهذه الدراسة، والدكتور محمود عالم الدين هو أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، قال في من ضمن ما قال في هذه الدراسة إنه في 112 قناة فضائية تبث مواد جنسية فاضحة باللغة العربية. لما يجي عالم في ثقة للدكتور محمود عالم الدين ويطرح للرأي العام أرقاما بهذه الخطورة، هنا تظهر أهمية التوازن الذي تحدثه الفضائيات الدينية. لما يكون في أفق الفضائيات 112 قناة فضائية تبث مواد جنسية وناطقة باللغة العربية، هنا تبرز أهمية الدور الذي تطلع به الفضائيات الدينية بعامة وقناة الرحمة بخاصة لإعادة شيء من التوازن إلى مضمون الرسالة الإعلامية. كان معنا خبر أوردته صحيفة أخبار الأدب. الخبر يقول: الأزهر يعترض على فيلم بالألوان الطبيعية بسبب تطاوله على الذات الإلهية. لا ندري لماذا بدأ السينمائيون في الفترة الأخيرة يطرحون مواد مستفزة مستثيرة للرأي العام، مستثيرة للشعور الإسلامي. فيلم بالألوان الطبيعية بيصور الحياة داخل كلية الفنون الجميلة، وطبعا بيصور بعض الطلبة وهم يتجردون من ملابسهم، وفي صورة من الصور التي استثارت الأزهر، وبسببها أخرج الأزهر هذا البيان الغاضب، وقرر الأزهر إحالة الموضوع للجنة مختصة. ظهر أحد الممثلين في الفيلم وهو يلعب دور طالب في كلية الفنون الجميلة، وهو ينظر إلى السماء ويخاطب الذات الإلهية بأسلوب فج لا يليق، وهو يظهر الشاب وهو ينظر إلى السماء ويقول: أنا عدوك يا رب، كلمني وفهمني. طبعا هذا التطاول وسوء الأدب في التعامل مع الذات الإلهية لا يمثل نوعا من حرية التعبير التي ينادي بها السينمائيون. الغريب أنه حتى طلاب كلية الفنون الجميلة استفزوا من هذا الفيلم ومن هذه المشاهد المثيرة المستفزة، وقاموا بعمل مجموعات على الفيسبوك، مجموعة من حوالي 400 طالب وأستاذ بكلية الفنون الجميلة، وسجلوا احتجاجهم رسميا ضد هذا الفيلم وما ورد فيه من مواد جنسية وما ورد فيه من تطاول لا يليق في أسلوب الخطاب مع الذات الإلهية. ولا ندري كيف يفهم بعض السينمائيين حرية التعبير. هل حرية التعبير تعني أن نتطاول على الذات الإلهية؟ هل حرية التعبير تعني أن يظهر الطلاب وقد تجردوا من ملابسهم وجعلوا يحتسون الأقداح، أقداح النبيذ أو الخمر؟ ما طبيعة الرسالة التي نود أن نبثها لشريحة الطلاب أو للقطاع الطلابي؟ هل هذه السينما وهل هذا الخطاب السينمائي يبني أم يهدم، يقيم قيما أم يدمر؟ هذه كلها أمور مطروحة على الرأي العام، وأنا شديد الحفاوة والسعادة بموقف طلاب كلية الفنون الجميلة الذين كانوا أول من عرض الفيلم، لأن الفيلم حاول أن يتمسح بقضيتهم وحاول أن ينطق باسمهم. نقول لبعض السينمائيين كفى عبثا بالهوية، كفى عبثا بالمنظومة القيمية، كفى عبثا بتراث الأمة. وأظن أن السينما ممكن تعمل حاجات كتير غير أن تتطاول على الذات الإلهية. كان معنا خبر أوردته صحيفة الدستور. الخبر يقول: هل أصبح السب هو لغة الحوار في العمل البرلماني؟ في الأسابيع الماضية ظهر مجموعة من المناقشات البرلمانية، ويبدو أن بعض الأعضاء تفوهوا بألفاظ لا تليق، وحدث نوع من السباب وطرح هذا الأمر على الرأي العام، وأصبح الحوار دائرا في الصحافة وفي الإعلام حول طريقة التخاطب تحت قبة البرلمان. وإذا كان البرلمانيون الذين يمثلون نخبة الأمة وصفوة الأمة يلجؤون إلى الإقذاع والسباب، فما بالك بالبسطاء. الدكتور فتح سرور رئيس مجلس الشعب قرر أو أصدر قرارا بفض الشرائط التي تضمنت الجلسات الأخيرة للمجلس، وإحالة الموضوع برمته إلى لجنة القيم إذا ثبت أن هناك تجاوز باللفظ. طبعا ظاهرة السباب تعبر عن مجافاة للقيم الإسلامية ومجافاة للتخاطب الذي ينبغي أن يكون، وربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه حدد لنا طريقة الخطاب وأسلوب الخطاب المؤدب المهذب. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولما ندت عن الصديق أبي بكر عبارة سب لبعض رقيقه كما أثبت مسلم في صحيحه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وفي لفظ الحاكم لنفس الحديث: لا يجتمع أن تكونوا لعانين وصديقين. وفي الحديث: ليس المؤمن بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء. ونقول لكل البرلمانيين: لتكن لغة التخاطب أكثر رقيا وأقل سبابا وإقذاعا، ولنتوجه إلى القضايا المهمة بالأسلوب المهذب المؤدب الراقي الذي يصدر للشبيبة والناشئة دروسا في فن التخاطب، بدل أن يصدر لهم هذا السباب أو هذا الإقذاع أو هذا الشد. جريدة أو صحيفة الدستور تورد خبرا آخر، أن جبهة علماء الأزهر الشريف أصدروا بيانا حول الضريبة العقارية، وإحنا طبعا في قناة الرحمة وفي غيرها من الفضائيات الهادفة لابد أن نكون لسانا ناطقا بأوجاع البسطاء وآلامهم، لابد أن نكون لسانا ناطقا بأوجاع البسطاء وآلامهم. مفيش حاجة في المنظور الشرعي اسمها ضريبة على المساكن، مفيش حاجة في المنظور الشرعي اسمها ضريبة على البيوت. ولابد أن يعي صاحب القرار الذي يتخذ القرار المنظور الشرعي لهذا القرار في الإسلام. وأظن أنه بيان جبهة علماء الأزهر أوضح الأمر تماما. الأرض المبنية، الأرض المبنية والأرض التي لا تكون معدة للزراعة ولا تكون مستصلحة للزراعة، وباتفاق الفقهاء لا ينبغي أن يكون فيها أعشار ولا خراج ولا ضرائب. وفرض الضرائب هو لون مما أسماه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام البخاري التخوض، والتخوض هو التصرف في الأموال بغير الحق. لا بد أن تكون كلمة الشرع واضحة للجميع. فرض ضريبة على المسكن أو البيت، هذه ضريبة غير شرعية، وحسنا فعل علماء الأزهر بإصدار هذا البيان حتى يكون تكون المسألة مرآة لصناع القرار سواء في وزارة المالية أو في غيرها من الوزارات. الأبعاد الشرعية لهذا القرار، مفيش في المنظور الشرعي شيء اسمه ضريبة على العقار أو ضريبة على مجرد السكن. هذه بدعة لا أصل لها في القوانين الوضعية ولا في منظومة القوانين الفرنكوفونية ولا في منظومة القوانين الأنجلوساكسونية ولا حتى في الشريعة الإسلامية. هذا اختراع عجيب لا وجود له لا في القانون الوضعي ولا في التشريع الإسلامي. وذيل علماء الأزهر في بيانهم الذي أصدروه، ذيلوا بيانهم بالقول إنه فرض ضريبة عقارية على المساكن والبيوت جزية غير شرعية. إذن لابد أن نكون في الإعلام ناطقين بأوجاع بلسان أوجاع البسطاء وآلامهم. أرى أننا بهذا نكون قد فرغنا من أخبارنا، وسريعا سريعا إلى ملفنا. يريد كده مع أخواننا في الكنترول يكون معنا صورة نتنياهو. نتنياهو الذي ترون صورته الآن مطروح على مكتبه الآن ملف شديد الخطورة والحساسية، ملف شديد الخطورة والحساسية. والملف الذي طرح على مكتبه فيه حقائق موجهة لصانع القرار في إسرائيل، إنه ظاهرة اعتناق الإسلام أصبحت خطرا على الكيان الصهيوني. ظاهرة اعتناق الإسلام لا نقول في أوروبا ولا في أمريكا ولا في أوروبا الشرقية ولا في الكتلة الأسيوية، اعتناق الإسلام في إسرائيل نفسها، في تل أبيب، في حيفا، في إيلات، اعتناق الإسلام مش بس في أوساط من يسمون في أدبيات الخطاب السياسي بعرب 48، لا غيرهم كمان. ظاهرة اعتناق الإسلام أصبحت ملفا متضخما موضوعا على مكتب نتنياهو الآن، وهذا ما سوغ لنا أن نضع هذه الحلقة الإسلام داخل إسرائيل. لن نكون متشنجين ولن نلجأ إلى الخطابة، بل سنلجأ إلى لغة الأرقام، لغة الإحصاءات، وسنستضيء برأي العلماء النابهين الذين اطلعوا على العقلية وعلى الذهنية الإسرائيلية وقاموا بالتجوال والإبحار في هذه العقلية أو الذهنية الصهيونية. يحل ضيفا علينا في حلقة الليلة الأستاذ الدكتور شريف حامد، أستاذ اللغة العبرية والديانة اليهودية بآداب المنوفية. سنفتح معه هذا الملف، ما حقيقة الإسلام داخل إسرائيل، وما الخط البياني لظاهرة اعتناق الإسلام داخل الكيان الصهيوني، وكيف وصلت الظاهرة إلى حدود أن أصبحت خطرا أمنيا يوضع في ملف، ويستودع هذا الملف في تحذيرات وتوضع التحذيرات على مكتب نتنياهو. ما حقيقة ظاهرة اعتناق داخل الإسلام داخل إسرائيل، ولماذا بدأ سلة أو طائفة أو شريحة من اليهود يعتنقون الإسلام، وهو التطور الذي لم يكن في حسبان المؤسسة السياسية في تل أبيب. حول هذه الظاهرة ندير الحوار مع الأستاذ الدكتور شريف حامد، أستاذ اللغة العبرية والديانة اليهودية بآداب المنوفية. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
لماذا أسلموا؟
أناس من الشرق، رموز من الغرب،
قادة، باحثون، مشاهير، رجال دين من غير المسلمين اعتنقوا الإسلام، فلماذا أسلموا؟
People from the East and the West, leaders, politicians, scholars, and even non-Muslim clergy all converted to Islam at one time or another. Why did they?
Menschen aus Osten, Vorbilder aus Westen, unter denen die Politiker, Staatsmänner, die Forscher, die berühmten Leute von der ganzen Welt und die geistlichen Nicht-Muslims. Diese Leute sind mit der Zeit zum Islam gekommen. Warum haben diese Menschen den Islam angenommen?
Anashim ya Mizrah, Simalim ya Ma'arav, Mihem ha Manhigim ha Politikaim, Deha Hukrim, Deha Bubulariim, מהם אנשי הדת הלא מוסלמים התאסלמו במשך הזמן. אז למה התאסלמו?
Tout le long de l'histoire humaine, de l'Est, de l'Ouest, de partout, des fameux, des politiciens, des leaders qui se convertissent pour l'islam. Pourquoi ils se convertissent pour l'islam?
Gente del Oriente, señalados del Occidente, de ellos líderes, políticos, investigadores, famosos y gente religiosa que no son musulmana y han creído en el Islam generación después de la otra porque se han convertido al Islam.
لماذا أسلم؟
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. يحل ضيفا علينا للمرة الأولى في استوديو قناة الرحمة، وهو ليس بضيف لأننا نعتبره جزءا من أسرة الإعداد، وهو يتولى الآن ملف اللغة العبرية والديانة اليهودية معنا، الأستاذ الدكتور شريف حامد، أستاذ الديانة اليهودية واللغة العبرية بأداب المنوفية. أهلا بك دكتور.
أهلا
شريف.
دكتور حسام، أهلا وسهلا،
وأنارت قناة الرحمة.
الله يكرمك، جزاكم الله خيرا.
دكتور شريف، ملف من اعتنقوا الإسلام داخل إسرائيل. أولا قبل أن نتطرق لهذا الملف، أنا عاوزك تعطي للمشاهدين بطاقة تعريف من هو الدكتور شريف حامد.
شريف، الاسم شريف حامد أحمد سالم، مدرس اللغة العبرية والديانة اليهودية بكلية الأداب جامعة المنوفية، ومترجم في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وحاصل على رسالة الماجستير في نقد العهد القديم وتحديدا في المصدر اليهوي في التوراة، دراسة في المضامين التاريخية والدينية والسمات اللغوية، ثم حصلت على رسالة الدكتوراه في موضوع اتجاهات نقد العهد القديم، دراسة تطبيقية على سفري سموئيل الأول والثاني من ضمن كتب العهد القديم. أنا من المنوفية طبعا، وأشرف بانتمائي لكلية الأداب جامعة المنوفية، ومن أهل المنوفية.
دكتور شريف، هل حضرتك من البداية، من بداية الدراسة، الذي اخترت هذا الحقل للتخصص، أم اختير لك، أم كان الاختيار شوريا بينك وبين أساتذتك؟
هو كان يمكن الميول في البداية خالص كانت ميول مهتمة في المرحلة الثانوية وما قبل الجامعة بالشأن الإسرائيلي وما يتعلق باليهود تحديدا، ثم بعد ذلك جاء التنسيق إلى كلية الأداب، فوجدتها فرصة سانحة أمامي أن أنضم إلى قسم اللغات الشرقية تخصص اللغة العبرية، ثم بعد ذلك وجدت أن القسم يمتاز بأنه متميز من حيث المادة التي يعني تدرس فيه، من حيث الاهتمام بالشأن الإسرائيلي والديانة اليهودية ثم اللغة العبرية، والتعرف على هذا الآخر الذي برغم حداثة معرفتي به في هذه الفترة إلا أنه كان يشغل العالم كله، وبرغم المساحة البسيطة الجغرافية التي يشغلها هذا الكيان إلا أنه يربك العالم كله بمخططاته وبتعاملاته مع الآخر الفلسطيني. في المقابل كنت أرى المحتل الإسرائيلي في مقابل الفلسطيني، وكان الأمر بالنسبة لي أمرا مشوشا، لا أستطيع أن أحدد ما الفرق بين الفلسطيني والإسرائيلي، ألا يعيشون في أرض فلسطين؟ فأتاح لي القسم الفرصة للتعرف على الإشكاليات الموجودة في هذه المنطقة، ثم التعرف على القضية بشكل أعمق، بشكل متخصص، بشكل علمي، بدون تشنجات أو تعصب لرأي معين. ثم بعد ذلك ساعدتني اللغة في قراءة عن هذا الآخر، فلم تقتصر دراستي فقط على التخصص الدقيق، وإنما كانت قراءاتي متعددة خاصة بالشأن الإسرائيلي وما يتعلق بالحركة الدينية داخل إسرائيل، ثم الأحزاب الإسرائيلية وتنوعاتها وأيديولوجياتها المختلفة، ثم التنوعات السياسية للكيانات العربية داخل إسرائيل. وهذا هو يمكن الجديد في هذا الموضوع، أن الجميع يعتقدون أن عرب 48 ليسوا عربا، أو أنه مصطلح أطلق على مجموعة من العرب الفلسطينيين الذين أصبحوا إسرائيليين، أصبحوا في ممارساتهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، يتحركون كإسرائيليين، ومنهم المسلمون الذين تخلوا عن إسلامه. فهذه الحقائق المرتبكة المشوشة عند البعض أردت أن أقرأ عنها، فقرأت فوجدت أن هذا الملف جدير بالدراسة وجدير بالمعرفة، نلقي عليه الضوء إن شاء الله.
جميل. دكتور شريف، هل تعتقد أن ظاهرة اعتناق الإسلام داخل الكيان الصهيوني ارتقت إلى كونها ظاهرة مزعجة أو مقلقة أو أصبح لها أبعاد أمنية إلى حد أن توضع في شكل ملف ساخن أمام نتنياهو؟
هو يمكن يعني إشكالية هذه القضية بالنسبة لإسرائيل أن إسرائيل تعاملت مع ملف العرب وكأنهم قضية يمكنهم في أي وقت الاعتناء بها. فالشق العربي المسلم داخل إسرائيل هو يعتبر هو الأزمة الفعلية التي تواجهها إسرائيل في الوقت الحالي. وتنامي هذه الظاهرة بأنهم وجدوا لأول مرة مسلمون داخل دولة إسرائيل يعتنقون فكرا جهاديا، فكرا مقاوما، فكرا مداعما لإخوانهم في الضفة والقطاع، فهذا أربك كل المخططات الإسرائيلية التي كانت تعول على أسرلة هؤلاء أو إدماجهم في الداخل الإسرائيلي وجعلهم مثلهم مثل الدروس. فوجدوا نموذجا له فكره الخاص وله مرجعيته الإسلامية القومية العربية الفلسطينية، فوجدوا أنهم يربون داخل دولة إسرائيل كيانا جديدا هو سيكون أهم المعاول حسب اعتقاداتهم التي ستهدم يهودية هذه الدولة. وبالتالي الموضوع له شقان: الشق العربي المسلم داخل إسرائيل وهو الآن ملف بالفعل خطير جدا ومطروح على الطاولة الإسرائيلية، ويحاولون مناقشة كيفية أو سيناريوهات التصدي لهذا الملف. ثم الشق الآخر هو فكرة تأثير هذه الجموع الإسلامية داخل إسرائيل ونشرها لفكرة الدعوة للإسلام بين اليهود. هي لن تكون بالضخامة التي تصورها إسرائيل، ولكن مجرد انتشارهم بهذا الفكر المنفصل عن كيان الدولة والذي يعتنق الفكر الإسلامي بشكله الجهادي والدعوي، أعتقد أنه في هذا الإطار هم ما يخشون أنه في وقت من الأوقات قد يصبح لديهم موجة من الأسلمة داخل إسرائيل وأن يصبح هناك يهودا، ورأينا حالات كثيرة وإن شاء الله سنتطرق إليها فيما بعد.
جميل. يعني في كبسولة صغيرة أريد أن أتطرق إلى موضوع الماجستير اللي حضرتك ناقشته كرسالة الماجستير، وأريد كده مع أخواننا في الكنترول يكون معنا أغلفة رسالتي الماجستير والدكتوراه اللتين تقدم بهما الأستاذ الدكتور شريف حامد للحصول. أمامنا الرسالة الأولى: المصدر اليهوي في التوراة، ده موضوع رسالة الماجستير.
رسالة الماجستير،
تلخص لنا كده الفكرة في دقيقتين.
الفكرة الأساسية لهذا الموضوع هي تقوم على فكرة أن النص التوراتي هو ليس نص من مصدر واحد، والمصدر اليهوي هو أحد المصادر التي تألف منها هذا النص، فهناك أكثر من مصدر، هو المصدر اليهوي ثم المصدر الإلهيمي والتثنوي والكهنوت. هذه المصادر الأربعة هي المنابع التي تألف منها النص التوراتي وكتب في صياغته الحالي. كل نص من هذه النصوص أو كل مصدر من هذه المصادر هو نتاج عمل مجموعة من المحررين أو الكتبة أو ما يسمى بناسخ النص، هم أكثر من مدارس متعاقدة استطاعت أن تكتب كل منها رواية عن قصة مثلا الطوفان أو قصة الخلق برواية مختلفة بتفاصيل زيادة بتفاصيل أقل، وبالتالي خرج نص يعبر عن فكر هذا المصدر فقط وهو المصدر اليهوي. ثم جاء محررين آخرون ورأوا في هذا النص وجهة أخرى فكتبوا وأضافوا وحذفوا وأذهبوا في بعض المناطق ثم قلصوا في مناطق أخرى، فخرج نص موازي آخر هو النص الإلهيمي، وخرج ثالث ورابع المصدر الاستثنائي والكهنوتي، ثم جاء محرر عام أو مدرسة من المحررين جمعت كل هذه الروايات وكل هذه النسخ في إطار نص واحد هو نص التوراة الذي تظهر فيه الكثير من اللبس والغموض، وهو ما تسلط عليه الضوء الرسالة من خلال التناقضات على مستوى النص، التناقضات على مستوى الأسلوب الديني والأسلوب اللغوي المعروض داخل النص.
طب ده في الماجستير، يريد كده بقى عن إخواننا في الكنترول مرة ثانية غلاف رسالة الدكتوراه بعنوان اتجاهات نقد العهد القديم دراسة تطبيقية، برضو نلخص كده للمشاهدين في دقيقتين مضمون ما طرح في الرسالة.
مضمون هذه الرسالة يدور على اتجاهات النقد بشكل عام، وهي اتجاهات التي جاءت في الغرب، الاتجاهات النقد اليهودي أو ما يسمى إعادة فهم النص، ثم الجهود المسيحية في فهم النص ومحاولة نقده بشكل محدود، ثم ألقيت الضوء على النقد الإسلامي لنص التوراة وأخذته إطلالة تاريخية من القديم حتى الحديث. ثم بعد ذلك الدراسة التطبيقية تتعرض لنماذج من نصوص العهد القديم، ثم أطبق عليها المناهج الغربية في النقد، ثم أؤصل لها في النقد الإسلامي لهذه المادة.
جميل جميل. دكتور شريف، نعود إلى موضوعنا مرة أخرى. بيقال في أدبيات الخطاب السياسي في إسرائيل إن كلمة زيونيزم أو صهيونية بدأت دينية ثم تحولت أو تلبست فيما بعد بالإهاب السياسي، وفي سياق هذا قيل كلام حول فكرة الدياسبورا، فكرة الشتات، فكرة الذين اغتربوا عن جبل صهيون لمدة 2000 عام ثم ها هم يعودون ببشارة مزعومة في سفر التكوين، في إصحاح من إصحاحات سفر التكوين يعد إبراهيم، يعد الرب إبراهيم بالعودة إلى أرض الميعاد مرة أخرى. ودي كانت هي الفكرة التي اتكأ عليها الرعيل الأول من اليهود الصهاينة للاستيطان داخل إسرائيل بهذه الذرائع والدعاوى. أولا أريد أن أستوضح منك أمرين: هل فعلا مصطلح صهيونية بدأ دينيا ثم تحول على يد تيودور هرتزل والرعيل المواكب له إلى مصطلح سياسي؟ هذه واحدة. وإيه أبعاد فكرة يهودي الشتات أو فكرة الشتات والمنفى أو الاغتراب عن جبل صهيون؟
هو فكرة الارتباط اللفظ صهيون نفسه وبدايته في العقلية اليهودية في فترة الشتات بدأ قبل تيودور هرتزل بفترة طويلة مع ما يسمى بجمعية أحباء صهيون، والتي ظهرت لها حركات في روسيا القيصرية في وقت معين. وفكرة ارتباط الفكر اليهودي بهذه التسمية أو بجبل صهيون هو في اعتقاد أو في العقلية اليهودية هو ذلك الجبل الذي بنى عليه داود مملكته، وبالتالي بما أن ارتباطهم بهذا الجبل هو ارتباط ديني في ظاهره، ولكنه أصبح بعد ذلك يخاطب الشعور أكثر منه يخاطب الواقع، لأنه الحركة الصهيونية بعد ذلك استغلت الجموع اليهودية الموجودة في العالم وحاولت أن تعيد عملية صياغة للتاريخ اليهودي وتوظيفه توظيفا سياسيا. فالحركة الصهيونية بدأت حركة استعمارية سياسية،
أيوة.
تلاقت في منطلقاتها مع مشروع سياسي استعماري غربي في هذا التوقيت. ولكي يجمع هذا الشتات،
احنا بيصاحبنا اثناء كلام حضرتك صورة اليعازر بن يهودة، وده كان احد الذين احيوا اللغة العبرية مرة اخرى، ومعنا بعض الصور والقصاصات من فترة بدايات الكيان الصهيوني، ده طابع بريدي، وده صورة وايز مان برضو من احد مؤسسي الكيان الصهيوني كدولة، ودي صورة احد الحاخامات اسمه ديفيد كوك، وده من الحاخامات اللي أسسوا اتجاهات دينية، وهنتعرض لحضرتك، ودي صورة المدرسة التلمودية سنة 1902. على فكرة الصور دي مما تنفرد قناة الرحمة بعرضه، ودي صور من داخل فصول الدراسة التلمودية والتوراتية. تفضل يا دكتور شريف.
وبالتالي الحركة الصهيونية عندما بدأت قامت على أكتاف من هم ليسوا متدينين بالمرة، فتيودور هرتزل وغيره لم يكونوا يعتنقوا بالفكرة اليهودية، بل إنهم كانوا علمانيين ويرفضون الدين تمام، ولكنهم أرادوا أن يجمعوا القاعدة اليهودية المنتشرة في العالم في هذا الوقت، وهي قاعدة ساذجة بسيطة، فأصبحوا يخاطبونها بالشعار الديني أو بالشعارات الدينية، فخلق ثالوثا جديدا. هذا الثالوث هو الإله المقدس وشعب المختار وأرض الميعاد. هذا الثالوث مرتبط ببعضه ويخاطب كل هذه الجموع مخاطبة وجدانية شعورية بأنه لنا أرض موعودة أعطانا الله إياها بموجب سفر التكوين، هذه الأرض أعطيها لك ولنسلك إلى الأبد. وبالتالي فكرة الأرض الموعودة،
أنا عاوز أستوضح هذا النص منك يا دكتور شريف، لأن النص ده نحن نسمع عنه نريد أن نقرأه تفصيلا. ما حدود هذه البشارة وكيف نص عليها حرفيا في سفر التكوين؟ ما الذي قيل صراحة؟
هو يعني قيل أن يعني في سفر التكوين في الإصحاح 12 في الفقرات من 1 إلى 4 قيل أن هذه الأرض ووضح حدودها تمتد جنوبا وغربا وشرق الأردن، هذه الأرض أعطيها لك ولنسلك إلى الأبد، كما أن الرب
كده أعطيها لك
ولنسلك إلى الأبد،
إلى الأبد،
وأكثر من ذلك وأبارك مباركيك ولاعنوك ألعنهم. وكأن أصبح كل من يؤيد هذا الحق هو مبارك من الرب، وكل من يعترض عليه أو يقاومه فهو ملعون. ولكن أريد أن أوضح نقطة في غاية الأهمية، أن النص الذي رواه بحالاته الحالية، هذا النص لم يكتب إلا في فترة ما بعد السبي البابلي، وبالتالي فكرة تكوين النص بهذه الكيفية هو قام على مجموعة من المحررين استطاعت أن تضع معايير محددة لكتابة هذا النص. فبدأ التاريخ الإنساني تاريخا عاما من بداية آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك تطرق إلى قابيل وهابيل، ثم نوح، ثم إبراهيم. كل هذا التاريخ يسير في إطار واحد، هو هدف واحد ونهاية واحدة تصل في النهاية إلى تكريس فكرة العهد فقط في بني إسرائيل. ودون أبناء نوح جميعا يتم اختيار سام، ثم بعد سام يتم من نسله اختيار إبراهيم، ولكن إبراهيم ينجب اثنين، إسماعيل وإسحاق، فيترك إسماعيل لوحشيته وقسوته ودمويته حسب نص التوراة، ويأتي العهد فقط لنسل إسحاق وإسحاق. ثم بعد ذلك ينجب إسحاق يعقوب وعيسو، وعيسو هو البكر ويستحق البكورية أو ما يسمى العهد، ولكنه نظرا لأن أمه حسب رواية النص التوراتي تحب يعقوب أكثر من، فيوضع العهد في نسل يعقوب بخديعة يخدع بها والده إسحاق حسب نص التوراة. ثم يكرس العهد بعد ذلك في نسل يعقوب فقط، ومن كل الأصباط يكون ليوسف، ومن يوسف يكون لموسى، ومن موسى يكون المملكتين الشمالية والجنوبية. ثم بعد ذلك تركز العهد فقط في سبط يهودا الذي كتب ما يعرف بالديانة اليهودية. وبالتالي لفظ الديانة اليهودية لفظ متأخر للغاية عن موسى، يعني بعد موسى بأكثر من 1200 سنة أطلق لفظ الديانة اليهودية.
بعد موسى
ب1200 سنة. ما نزل على موسى هو توراة، وهي ألواح، وهي شريعة، وهذا ما نؤمن به ونعتقد. ولكن تسمية الديانة اليهودية نفسها هي تسمية متأخرة جاءت بعد العودة من السبي البابلي. هذا التراث المكتوب تحمل مسؤوليته النبي دانيال حسب كتابات اليهودية. هذا النبي دانيال ينتمي إلى سبط يهودا، وبالتالي نسب كل ما كتبه وكل ما كتب من المدارس الأخرى حسب هذا النص أن هذا هو التراث الديني اليهودي. فهذه التسمية، فكرة أن استخدام الحركة الصهيونية لهذه الأفكار الدينية هي استخدام كما عبر عنها بن غوريون أنها الدين أشبه بوسيلة المواصلات التي توصلنا إلى ما نريد، ثم ننزل ونتركها تسير إلى حيث تشاء.
احنا كان معنا بالمناسبة صورة كده لديفيد بن غوريون في شبابه، يريد كده مع أخواننا في الكنترول ننزل الصور تباعا تاني عشان تكون الأمور واضحة في الأذهان.
وبالتالي هي الفكرة نفسها، الفكرة الصهيونية تقوم على مجموعة من الأساطير.
بالمناسبة يصاحبنا فعلا صورة نادرة لديفيد بن غوريون في شبابه المبكر، أظن أن هذه الصور مما تنفرد قناة الرحمة بعرضه. تفضل يا دكتور شريف.
وبالتالي هو استخدم هذه الأساطير التي لا توجد فقط إلا بين أسوار التوراة، وفي عقلية القاعدة اليهودية البسيطة التي لم تكن بالفعل هي التي تدير المشروع الصهيوني، ولكن من كان يدير المشروع الصهيوني هم مجموعة من المفكرين ومجموعة من الساسة التقت مصالحهم في هذا التوقيت مع مصلحة غربية في التخلص من اليهود تماما من العالم الغربي، ثم في إطار مشروع كبير هو يسمى مشروع دولة يهودية في الشرق الأوسط أو ما يسمى بالدولة الحاجزة، لأنها كانت تخدم في هذا التوقيت مشروع آخر للاستعمار الغربي في هذه المنطقة. وبالتالي هذه الأفكار الدينية، فكرة الأرض الموعودة وشعب الله المختار والإله المختار، كل هذه تدور في إطار شخص هو الذي يمنح وهو الذي يضع معايير هذا المنح، وهو الذي يقول من هو المبارك ومن هو الملعون.
طب نعود إلى محور الحلقة، الإسلام داخل إسرائيل. حضرتك شايف أنه المحور أو المفتاح لفهم القضية كما طرحت معنا في ترتيبات ما قبل الحلقة أن ندرس التركيبة السكانية، وحضرتك شايف أنه دراسة التركيبة السكانية داخل الكيان الصهيوني بأبعادها الديموغرافية أو السكانية هي مؤشر لقراءة حقيقة اعتناق الإسلام داخل إسرائيل. حضرتك أولا تريد أن تصحح للرأي العام خطأ أن يقول أن عرب 48 تعرضوا لنوع من الذوبان وانماعوا في المجتمع الإسرائيلي ولم يعد لهم وجود أو دور. حضرتك النهاردة بتصحح هذه الفكرة أن العكس هو الصحيح، عرب 48 ما زالوا يحتفظون بعقائدهم وولاءاتهم الإسلامية، بل بدأوا يصدرون هذه الولاءات إلى داخل المجتمع الإسرائيلي. حبذا لو حدثتنا حول هذا المحور.
هو يمكن يعني لغة الأرقام دائما لغة لا تكذب. وعندما نتحدث عن الأرقام نحن لا نأتي بها يعني هكذا في يعني، ولكن نأتي بها من وثائق إسرائيلية ومن مكاتبهم الإحصائية. فهناك وثيقة في المكتب المركزي للإحصاء في شهر 12/2009 أن عدد السكان اليهود حسب الإحصاءات اليهودية، عدد السكان في داخل ما يسمى بإسرائيل 7,374,000 نسمة. 7,374,000 نسمة.
طب سنقف عند هذا العدد لغاية ما نتلقى هذا الاتصال الهاتفي من أحد الأشقاء في تونس. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا.
مرحبا، أنا الدكتور الشريف من تونس يا أخي.
أهلا 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 وسهلا.
أنا أردت بمداخلتي وجه الله سبحانه وتعالى جل جلاله.
تفضل.
الفضل لله من قبل ومن بعد. يا أخي باختصار شديد، الأمة الآن أمتنا الحالية أصبحت مع الأسف الشديد غوائية، أي تخوض في المتاهات، أي تركت الأصول وتمسكت بالفروع.
نعم.
والأخطبوط اللوبي الصهيوني فعل الأفاعيل لهذه الأمة، وكأن شيء لم يكن، لأن مع الأسف أصبحنا في فوضى عارمة في سلوكياتنا وفهمنا، أي الفهم صار مقلوب ومغلوط وسوء فهم وفهم سقيم للأمور.
نعم.
أي كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما يتداعى الأكلة على القطعة. قال: وهم من قلة يا رسول الله؟ قال: بلى، ولكنهم غثاء كغثاء السيل، أو كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام. يجب على الأمة أن تستيقظ من هذه الغيبوبة وهذه الغفلة، وتعود لدينها وتمثل صلتها بربها حتى تعود إلى مجدها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور شريف. يعني بالفعل وكأنه يسمن غاليا ما نطرحه الآن، لأن احنا بنقترب من الوجع الحقيقي.
صحيح.
يعني احنا الإعلام خدنا بعيد مصر والجزائر أو قضايا فرعية، احنا النهاردة بنعود للقضية الأصلية وللخصم الألد والذي سيظل خصما ألد دائما لنا. نعود إلى إحصاءات حضرتك الخطيرة، ونشكر الدكتور شريف على هذه المداخلة الرصينة الواعية والتي لا تنقصها الغيرة والحمية لهذا الدين. تفضل دكتور شريف.
عدد السكان الإجمالي ما يسمى إسرائيل قلنا 7,374,000 نسمة. اليهود منهم بيشكلوا حوالي 75.5%، 5,569,000.
اليهود يشكلون
5,569,200 نسمة. هؤلاء اليهود أيضا في تنوعات داخلهم، لكن ما يهمني هو الحديث عن العرب. العرب داخل إسرائيل 1,487,600، أي ما يمثل 20% أو 20.2%.
دول العرب داخل إسرائيل.
العرب داخل إسرائيل
كانوا مسلمين
أو مسيحيين أو شركس. دول يمثلون 20.2%، أي ما يعادل حوالي 20.2% من الإجمالي لما يسمى بدولة إسرائيل. منهم 75% مسلمين، أي حوالي 1,141,000 مسلم داخل. 1,141,000 مسلم.
1,141,000 مسلم ده داخل إسرائيل.
داخل إسرائيل ما يسمى
بيتوزعوا في أي بلاد؟
أنا أذكرهم إن شاء الله دلوقتي.
يريد كده برضو مع إخواننا في الكنترول يكون معانا صورة الإحصائية المكتب المركزي للإحصاء عشان برضو يبقى معانا الوثيقة مصاحبة لنا.
المسيحيون العرب 118,000 نسمة داخل إسرائيل. وعندي المسيحيون غير العرب 27,000، وهناك حوالي 260,000 من ما يسمى بالدروز، والدروز تصنيفهم يبعد تماما عن عرب 48، لأن الدروز هم تشكيلة خاصة اندمجت في المجتمع الإسرائيلي بشكل قوي جدا، خدمت في وحدات الجيش الإسرائيلي في حرس الحدود، وصلوا إلى مناصب تصل إلى نائب وزير في الدولة الإسرائيلية أو في دولة الكيان. وبالتالي العرب ما يهمني هنا الحديث عن العرب المسلمون داخل إسرائيل 1,141,000، وهذا الرقم لابد أن يعلق في ذاكرتنا جيدا. هذا رقم ليس بالهين وليس بالبسيط داخل إسرائيل. التوقعات الإسرائيلية حسب إحصاءاتهم هم لعام 2025، وهي دراسة قام بها بروفيسور إسرائيلي في جامعة تل أبيب اسمه إيلي راكاس، قال إن العدد الإجمالي للعرب سيصل في سنة 2025 إلى 2,500,000، 2.5 مليون من العرب داخل إسرائيل. المسلمون منهم 2,175,000 مسلم.
2,175,000
مسلم
سنة 2025.
وسيتراجع نسبة اليهود داخل إسرائيل في عام 2030 من 75.5% دلوقتي إلى 63%.
63%.
أي ليس من المستبعد في 2050 أن نجد رئيس وزراء إسرائيل عربي مسلم أو عربي مسيحي حسب هذه التوزيع. وبالتالي هذه التوزيع السكانية هي بالفعل ضغطت على إسرائيل في خلال العام الماضي وجعلتهم في غاية التصميم والإصرار على اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة. وهذا المطلب له دلالته الواضحة أنهم يشعرون بالفعل بخطر المد العربي الإسلامي داخل إسرائيل. وعن التوزيع الجغرافي للعرب في المسلمين في إسرائيل، يتوزعون أولا في الشمال حوالي أكثر من 500,000 في منطقة الشمال اللي هي عكا ويافا. عندي في حيفا أكثر من 170,000. عندي في منطقة الوسط أكثر من 170,000. في تل أبيب 12,000. في الجنوب النقب ومنطقة الجنوب حوالي أكثر من 160,000. يعني أتحدث عن تغلغل عربي إسلامي مسيحي داخل دولة إسرائيل يشكل منه العرب المسلمون أكثر من 70%.
أكثر من 70%. وسنقف عند هذا الإحصاء لنتلقى هذا الاتصال الهاتفي من الأستاذ عماد من الأردن الشقيق. أهلا بك أستاذ عماد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم أجمعين؟
أهلا بحضرتك، تفضل.
إذا تكرمت، أنا فلسطيني من اللاجئين في الأردن.
نعم.
حقيقة يعني بقرأ يعني كتب بسيطة عن اليهود وعن حقوقهم في فلسطين وشغلات كثير يعني، وبنعرف أنهم حقوقهم مزيفة، والحركة الصهيونية اللي قامت في أوروبا كلها تزييف، هي اللي قادت اليهود بجميع يعني بجميع بشتى أصنافهم. فإذا سمحتوا يعني
نعم
بدنا مراجع، بدنا نفهم شو اليهود، بدنا نفهم تاريخهم المزيف، بدنا نفهم شغلات كثيرة إحنا مش فاهمينها حقيقة يعني.
نعم نعم جزاك الله خيرا.
إذا سمحتوا يعني لو تسجلونا بعض المراجع على قناة الرحمة اللي جزاك الله خير. صحيح أنا بتابعها كثير وبشوف الشيوخ ما شاء الله والإفتاء وشغلات جميلة جدا يعني. فإذا تكرمتوا بدنا مراجع بسيطة هيك، بدنا إشي نرجع له صحيح، ما بدنا إشي مزيف، بدنا ناس ثقات نرجع لهم. إذا حضرة الدكتور بكتب لنا بعض المراجع أو حضرتك إذا تكرمتوا يعني.
حاضر حاضر. وإحنا يعني طبعا على ذكر المراجع، إحنا معنا حجة في اللغة العبرية وفي الديانة اليهودية، وهو أحد المتخصصين والكفاءات التي تعتز بها مصر والمنطقة العربية فعلا. وقبل أن أعود إليه، معنا مكالمة هاتفية من مراسلنا في الغردقة الأخ رجب. أخ رجب السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور حسام السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا بك أستاذ رجب، تفضل.
الله يبارك لك دكتور حسام. والله أنا مع رسالة إلى ملف ما فتحناه في لماذا أسلموا من قبل، هو الملف الدنماركي. فأنا معي طفلي بفضل الله يعني عمره 12 عام، وهو يود أن يرسل رسالة إلى الشعب الدنماركي بلغة الدنمارك عن الإساءة والمسلمين هناك والمسلمين هناك وكده لشعب الدنمارك.
طيب يعني هو مع حضرتك الآن؟
معي الآن بفضل الله، وإن شاء الله هو إن شاء الله هو والدت نفسه أنه هو يرجع بفضل الله ويكون إمام لأهل الدنمارك.
جميل. طب احنا نسمعه في حدود دقيقة عشان
إن
بس
شاء الله رب العالمين. فهم. إن شاء الله. مبارك دكتور حسامي قلت لكم زيو قولي 1 minute. أوكي you can see all. أوكي
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام. جون تفضل.
طيب. السلام عليكم. يا فقطن ما قلت له كامل. قبل ما كان تيلن بسكوت سهل جاي تنمك. سيول سيا اكاف فايت تتخوتي هوت. قبل مسلم. كيكات خوام. اسلام ما قلت نم. فاكسن بالاس بي. فالت خوتي تساعد خابي من يورب خاتين تو من ناعي تهيل فكيا تساكون فمي نورا هدين تو اجانو من كلام ارتم فكيا تلاور بيس فلسطين. فان شاء الله بلينكو مسلم اجانو.
جزاك الله خيرا، وجزاك الله خيرا أستاذ رجب على هذه البشارات التي تأتينا بها دائما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإحنا الحقيقة يعني سنفتح ملف المسلمين في الدنمارك، لأنه لا ينبغي أن نعم على حقيقة مؤدها أنه في الدنمارك حركة إسلامية، وفي مسلمون، وفي جالية إسلامية لها ثقافتها وتحافظ على تراثها، وفي مفاجأة سنعرضها في الوقت المناسب في مسألة الدنمارك. دكتور شريف معذرة، هم يعني مشاهدون ودائما يتواصلون معنا.
هذا بالنسبة للعدد، يعني العدد الحالي.
يعني إذن في تخوف دلوقتي أن أفق التركيبة السكانية في عام 2025
سيتغير تماما.
سيتغير تماما.
تماما، وهو إسرائيل يدركون هذا جيدا، خصوصا في أن هناك حالة من النزوح من الداخل، من اليهود الداخل إلى خارج إسرائيل. يعني هم يحاولون أن يعني ينموا هذا المجتمع السرطاني عن طريق الهجرات المتلاحقة والمتتابعة، ويفاجأوا بأن هناك نزوح من إسرائيل إلى خارج إسرائيل، وكأن إسرائيل بالنسبة للمهاجرين اليهود أشبه بالترانزيت، يأتي فيحصل على الباسبور والتأشيرة ثم يغادر إسرائيل إلى فرنسا أو أمريكا أو كندا أو أي دولة أخرى. وبالتالي الباقون المستقرون في الأرض المرتبطون بها إسلاميا وقوميا وفلسطينيا هم عرب 48. إذا كان هؤلاء العرب منظمين في إطار حركة إسلامية، هذه الحركة الإسلامية ترفع لواء الإسلام والأمة الإسلامية أولا، ثم بعد ذلك تأتي القومية الفلسطينية والقومية العربية، وأخيرا يعيشون على أرض إسرائيل. فكل تصريحات قادة الحركة الإسلامية في إسرائيل يتحدث عن نفسه ويعرف نفسه: أنا مسلم عربي فلسطيني أسكن في دولة إسرائيل. وبالتالي هذه المقولة البسيطة التي تبدو بسيطة للغاية هي توضح إلى أي مدى الوعي الإسلامي أو فكرة العمق الإسلامي العربي داخل عرب 48 وتحديدا المسلمين أكثر بكثير من القومية التي حاول الإسرائيليون عن طريقها أن يذيبوا هذا الكيان المسلم العربي داخل الإسرائيليين. وبالتالي أنا لما أتحدث عن 1,141,000 في الوقت الحالي و 2,175,000 2025، وتراجع نسبة اليهود أو داخل دولة إسرائيل إلى 63% في 2030، فأنا أتحدث عن أنه في عام 2050 سنجد الخريطة معكوسة تماما. وهذا ما يجب أن نعول عليه في دعم هذه التوجهات الجديدة.
طب نقف عند هذه العبارة، حضرتك بتقول في عام 2050 سنجد الخريطة معكوسة، بأي معنى؟
الخريطة معكوسة بمعنى أنه إذا تركت الأمور تجري كما هي تجري الآن، ولم يعني إسرائيل تصرح بوجهها القبيح أو الدميم في ممارسات أخرى جديدة تناقض ما ترفعه من شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها أو مظهرها الغربي، وتعمل عمليات البديل أمام إسرائيل الآن أن تقوم بعمليات تهجير قسري بالفعل كما صرح قادتها في السابق عن ترانسفير أو تهجير جماعي. هذا هو الحل الوحيد. وإذا لجأت إسرائيل إلى هذا الحل أعتقد أنها يعني تخاطر بصورتها الغربية وصورتها الديمقراطية، وتفضح الممارسات الغربية التي تدعي الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان. وبالتالي هي لا تستطيع أن تعالج هذه الأزمة أو تخرج منها إلا بطريق واحد.
هو هنا أنا في نقطة أريد أن أستوضحها ومع المشاهدون، يعني هل يمكن عزل الجزء العربي والإسلامي من التركيبة السكانية داخل إسرائيل كعرب 48 ثم تهجرهم دفعة واحدة؟
مستحيل.
أظن أنه حتى مستحيل. عقلا ومنطقا لا يمكن أن يتم هذا.
هو يعني هو تم في السابق، يعني في حرب 48 عند إقامة هذا الكيان حصل تهجير جماعي لمدن بكاملها. يعني نجد أكثر من مثلا من مئات القرى والمدن هجرت بالكامل وتم إحلال يهود محلها، ولكن الظرف الدولي وقتها كان مختلف عن الآن. الآن هناك تشعبات للاتصالات الدولية، الإعلام الذي يكشف كل شيء يحدث، الأمور الأخرى هو تحرك الآخر الفلسطيني الآن العربي داخل دولة إسرائيل، هو يلعب تماما بنفس الأوراق التي يدعيها الإسرائيليون، أوراق الديمقراطية، هو يمارس الديمقراطية ويلعب حسب القانون الإسرائيلي. وبالتالي لا نجد خروج على القانون في الممارسات العربية الإسلامية داخل إسرائيل. مؤسسة الأقصى مؤسسة بتصريح إسرائيل، مؤسسة طفل الأقصى مؤسسة بتصريح إسرائيل. وبالتالي أنا أستفيد من المبادئ الديمقراطية التي تدعونها وأمارس عملي كمواطن في دولة إسرائيل. وبالتالي يعني إسرائيل كل تخوفها الآن، لأنها بالفعل بدأت تشعر بقلق كبير جدا من هذا التواجد العربي الإسلامي، لأنه هو الوحيد الذي يحمل فكرة الدولة أو الأرض الفلسطينية العربي. الآخر الدرزي أو الآخر الشركاسي لا يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة له، لأن انتشاره وتغلغله داخل المجتمع الإسرائيلي ليس بالصورة التي عليها العرب. تحركه الدولي ليس بالصورة التي عليها العرب المسلم، لأن اتصالات مثلا الحركة الإسلامية بالمؤسسات الإسلامية في أوروبا وأمريكا وغيرها اتصالات متشعبة. الدعوة التي توجه لقادة الحركة الإسلامية في إسرائيل للمشاركة في مؤتمرات إسلامية عالمية في تركيا وأمريكا وأوروبا، هذه الأمور كلها لا تستطيع إسرائيل أن تقف أمامها مرة واحدة بممارسة تخالف كل مبادئ الديمقراطية وتنتظر من العالم أن يساندها فيه.
دكتور شريف، المحلل الإسرائيلي إيلي نيسان يؤمن على كلامك تقريبا، وهو من أكثر المحللين الإسرائيليين الذين أطلقوا صيحات تحذيرية أن المكون الإسلامي في التركيبة السكانية داخل إسرائيل أصبح يشكل لغما حقيقيا وخطرا مستقبليا داهما على كيان الدولة العبرية ذاتها. وبيقول انه من ضمن القيادات التي لفتت الانظار الشيخ رائد صلاح، واحنا يمكن معانا مع اخواننا في الكنترول صورة له، الشيخ رائد صلاح، ومعانا ايضا اشارة الى، هو اشار في مقالاته، دي صورة الشيخ رائد صلاح تصاحبنا من القيادات الاسلامية داخل اسرائيل. معانا الشيخ يوسف الباز، الشيخ علي ابو شيخة، حتى انه المخابرات المعروفة باسم الشباك تضع مخططا لمحاولة تصفية او تطويق هذا الوجود الاسلامي. حبذا لو حدثتنا عن هذا الجانب.
هو يمكن يعني نموذج، انا يمكن يعني في البداية احب اطرح بس يعني بعض الاراء التي وردت على ألسنة النخبة السياسية في اسرائيل فيما يتعلق بالحركة الإسلامية أو بالإسلام عموما أو بعرب 48. نتحدث عن، في أورد الكاتب إسرائيلي اسمه شالوم يروشالمي مقتطفات من التقرير الخاص التي تم إعداده في مكتب رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، والذي يتطرق إلى نشاط الحركة الإسلامية وتنامي الإسلام داخل إسرائيل على مستوى كتلة الشيخ رائد صلاح وكتلة الشيخ عبدالله نمر درويش. منها يقول بالنص إن النهضة الإسلامية لا تزال محدودة جدا، ولكنها ذات طاقة جادة ومهددة، وتدخل الحركة الإسلامية في الشرخ الذي تتركه الإدارة الإسرائيلية بين الضعفاء خاصة لدى البدو، ويتطور جهاز بديل للسلطة الإسرائيلية نظريا وعمليا عن طريق الحركة الإسلامية. ولهذه الحركة علاقات متشعبة مع حركات إسلامية في العالم، ومن ضمنها حماس في الأردن والمناطق، وتتطلع إلى أن تحقق بطرق شرعية غايات غير شرعية حسب تعبير. ويتحدث أيضا رحب عمز إيفي وزير الذي اغتيل خلال انتفاضة الأقصى وزير السياحة الأسبق، فقد قارن بين الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر مثلا وحركة حماس، ويتحدث ويقول أن هناك طيار داخل إسرائيل له جناحين، الأول ينفي دولة إسرائيل ويريد القضاء عليها، ولكنه يخفي ذلك تحت غطاء قانوني ويحرص على عدم المواجهة العلنية مع السلطات، والثاني يسعى لتصفية دولة إسرائيل بيد أنه يخشى التفوه بذلك. ونوه زئيفي إلى أن شعار الحركة الإسلامية المسجد الأقصى في خطر، هو الشعار المحرض الذي من المحتمل أن يقود إلى حرب أهلية في إسرائيل، وإذا كنا نود تحاشي هذه الحرب ينبغي أن نعالج على الفور وبشدة مصدر البلاء وهو المسمى الإسلام في إسرائيل. وبنيامين نتنياهو في الوقت الحالي رئيس الوزراء يقول إن الحركة الإسلامية في إسرائيل كالورم السرطاني الذي يمكن أن ينمو ويكبر ويشكل مع مرور الزمن تهديدا مصيريا على دولة إسرائيل. عندما أنا أتحدث عن الشيخ رائد صلاح أو أتحدث عن الكتلة الأخرى وهي كتلة الشيخ عبدالله نمر درويش أو إبراهيم سرسور، هو اختلاف فقط في الوسيلة وليس اختلاف في الغاية، يعني هم اختلفوا في وسيلة العمل أو ممارسة الأنشطة الإسلامية داخل إسرائيل. فجبهة الشيخ رائد صلاح رفضت تماما وبأي حال من الأحوال الاندماج في السياسة الإسرائيلية أو الترشح على مناصب في الكنيسة الإسرائيلية. أما الكتلة الأخرى وهي تزعمها الشيخ عبدالله نمر درويش وإبراهيم سرسور تحدثت عن أنه لا مانع شرعي من الاندماج في السياسة الإسرائيلية والاستفادة من هذا المنبر في تحقيق أهداف الحركة الإسلامية، وبالتالي الاختلاف على الوسيلة وليست الغاية. ولكن تحركات الحركة الإسلامية بهذا الشكل المؤسسي المنظم داخل دولة إسرائيل هو بالفعل ما يربك هذا الكيان. وبالتالي عندما أتحدث مثلا عن نموذج عندما حرب غزة الأخيرة ثم حرب لبنان في 2006 وقبلها انتفاضة الأقصى في 2000 وجدنا الشارع الإسرائيلي يتحرك وكأنه قطاع حي في الضفة الغربية أو حي في مصر. وجدنا أكثر من مئات الألوف يتظاهرون في شوارع تل أبيب انتفاضة لإخوانهم في غزة. وجدنا الشيخ رائد صلاح يحشد أكثر من 100,000 في ساحة في تل أبيب يجمع حولها شهداء مناصرين لقضية غزة ويرفعون شعارات حقوق الإنسان وغيره. فوجدنا في مسيرة احتفال دولة إسرائيل بكيانها المزعوم في 2008 وجدنا عرب 48 مسلمون يتجولون في الشوارع رافعين أعلام فلسطين. وهذا يهدم بكل شكل من الأشكال صورة هذا الكيان الذي فكر للحظة من الوقت أنه أدمج هؤلاء أو أصهرهم في بوتقة المجتمع الإسرائيلي من باب المصلحة كما فعل مع الدروز.
دكتور شريف، يعني في ذيل الحلقة في النزع الأخير من الحلقة كان معنا صورة لطفل فلسطيني يتخذ كدرع بشري ويمكن كده مع أخواننا في الكنترول. هذه الصورة تجعلنا نفكر في ذيل هذا الجزء الأول، لأن احنا صورة الطفل الفلسطيني الذي يتخذ كدرع بشري، مش ده برضو يخلينا نفكر ما هي المخططات واستراتيجية الكيان الصهيوني كما يظهر أمامنا؟ يعني شوف حضرتك كيف يضعون الطفل وفي أي مكان يوضع الطفل. يعني هذا يجعلنا نفكر ماذا في جعبتهم للتخلص من المسلمين أو من المكون الإسلامي في التركيبة السكانية. هل حضرتك تتوقع أن المؤسسة السياسية والعسكرية في إسرائيل ستلجأ إلى حل تصفوي أو حل إقصائي أو إبعادي؟ يعني ما الأفق؟
هو يمكن يعني احنا لا نستبعد على العدو الإسرائيلي أن يمارس أي شيء، ولكن يعني فكرة أن يقوم بتصفية 1,141,000 أو يقوم بتهجيرهم مرة واحدة، فنحن نتحدث عن سابقة لن تحدث في التاريخ، وأعتقد أنها لن تستطيع إسرائيل القيام به، لأن إسرائيل يعني برغم كل هذا الجبروت في التعامل مع الآخر الفلسطيني، هناك أيضا ما يرضعها ولو على الأقل المستوى الغربي، لأنها تخاطب الغرب، وعندما تخاطب الغرب لا تستطيع أن تتخلى مرة واحدة عن كل قيمها الديمقراطية ومبادئ احترام الأقليات ومنحهم الحقوق وكل هذه الأمور. ولكن إسرائيل بالفعل تمارس على مستوى بشكل جزئي بعض الممارسات فيما يتعلق بالاعتقالات، فيما يتعلق بالإقامة الجبرية، منع مثلا واحد زي الشيخ رائد صلاح من أنه يغادر دولة إسرائيل لأنه يشكل خطر على أمن دولة إسرائيل في الخارج، وهذا هو الجديد الذي أحدثته الحركة الإسلامية. أما أصبح مجرد خروجهم من داخل دولة إسرائيل تهديد لأمن دولة إسرائيل وليس العكس.
دكتور شريف، مع الأسف يعني انسحب من تحت أقدامنا بساط الوقت، لكن لنا معك لقاء جزء ثاني لهذا اللقاء المثير الممتع المدعوم بالوثائق والمستندات والحقائق والأرقام. ما مفاجأتك القادمة في الحلقة، حلقة الأسبوع القادم؟
إن شاء الله هنعرض المرة القادمة بعض النماذج اليهودية التي أسلمت داخل إسرائيل، ويكون إن شاء الله تكملة لموضوع الحركة الإسلامية إلى جانب هذا النموذج إن شاء الله.
إذن يعدنا الدكتور شريف بأن يخرج من جعبته مزيدا من الأسرار من داخل هذا الكيان الصهيوني. يهود يعتنقون الإسلام، التركيبة السكانية تتداعى لصالح المكون الإسلامي، وهو ما لم يكن في حسبان المخطط الصهيوني منذ البداية. بشارات واعدة على الطريق. نستأنف مع ضيفنا الأستاذ الدكتور شريف حامد، أستاذ اللغة العبرية والديانة اليهودية بآداب المنوفية، نستأنف معه هذا الملف دراسة وبحثا وتقصيا في الحلقة القادمة إن شاء الله. وريثما نلتقي مع مزيد من الهداة والمهديين، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق